الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع طهران حول ضمانات المنشآت النووية الإيرانية. الجيش السوري يعترض رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية في الحسكة ويطرده من المنطقة. قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين بالأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد المبارك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استئناف الحوار مع طهران حول ضمانات المنشآت النووية الإيرانية. وكتب غروسي على تويتر أنه تم استئناف الحوار مع إيران لتوضيح قضايا الضمانات المعلقة خلال لقاء مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أعلن استعداد طهران للتعاون مع تحقيقات الوكالة الذرية في 3 مواقع مزعومة داخل البلاد من أجل إزالة الاتهامات التي لا أساس لها، داعيا الوكالة إلى التركيز على مسؤوليتها التقنية والفنية. تعرضت السفارة الأمريكية ببغداد إلى هجوم بطائرة مسيرة دون أن يعرف بعد مدى الأضرار التي ألحقها الهجوم، فيما أطلقت السفارة صافرة الإنذار دون أن يصدر أي تعقيب منها على الحادث. وفيما أكدت الأنباء حالة استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط مسيرة من دون توضيح أسباب سقوطها. على صعيد آخر، استهدف طيران الجيش العراقي اليوم وكرا لإرهابي داعش في منطقة وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين معلنا تدميره بالكامل. اعترض حاجز للجيش السوري رتلا لقوة الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية شمال غرب الحسكة وطرده من المنطقة. وذكرت وكالة سانا السورية أن عناصر الجيش اعترضوا الرتل المؤلف من 5 مدرعات عسكرية لدى محاولته دخول قرية في محيط تل تمر. من جهة أخرى، أفادت وكالة سانا السورية بأن رئيس بلدية المسافرة بريف درعا الشرقي عبد القادر الأحمد قتل جراء إطلاق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين صباح اليوم. اعتدت القوات الصهيونية بوحشية على المرابطات والمرابطين بالمسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل عشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر إعلامية من محيط المسجد الأقصى بأن قوات الاحتلال كثفت إجراءاتها وحواجزها لتأمين اقتحام المستوطنين، كما أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد تزامنا مع اقتحامات الصهاينة. وتأتي هذه الاقتحامات عشية الأعياد اليهودية ووسط دعوات إسرائيلية لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى والتي انطلقت منذ أمس الأول الأحد وتستمر لمدة 3 أسابيع. وللمزيد حول التطورات الجارية في المسجد الأقصى المبارك نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هكذا هو المشهد داخل المسجد الأقصى المبارك، ضرب واعتقال وسحل النساء وكبار السن من قبل قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي. أعداد كبيرة منها اقتحمت الباحات الطاهرة لاقتحام بقوة السلاح للمستوطنين والجماعات المتطرفة لأداء طقوس تلمودية احتفالا بما يعرف رأس السنة العبرية.
القوات هي أكثر بكثير من المصلين والمرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك منذ أمس ومنذ صباح هذا اليوم، يمنعون دخول المرابطين والمرابطات إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. هناك أعداد قليلة من الذين استطاعوا أن يدخلوا إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهناك أعداد كبيرة جدا على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتم الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال.
صمود وثبات المرابطين الذين استطاعوا الوصول رغم الإجراءات الأمنية المعقدة ضدهم أدى إلى عدم تمكن الجماعات اليهودية المتطرفة بالنفخ بالبوق وإدخال أدوات تلمودية تتبع لما يعرف لكهنة الهيكل المزعوم.
إذا رغم اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة إلا أن هذه الاقتحامات منقوصة بالنسبة للاحتلال، فقد فشل المستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية أو نفخ البوق في ساحة المسجد الأقصى، والسبب واضح جدا، المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية بالإضافة إلى المقاومة في غزة هي السبب الرئيسي وراء منع المستوطنين من أداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية.
وعمل الاحتلال خلال الساعات الماضية على إبعاد العشرات من النشطاء من القدس والداخل عن المسجد الأقصى المبارك، وأقامت بإعادة عشرات الحافلات المتجهة من الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك.
يلاحقون المرابطات والمرابطين الذين استطاعوا رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك، كل ذلك يصب للسيطرة الكاملة على هذا المكان، لكن ذلك لن يحصل ما دام هناك صمود أسطوري لتلك المرابطات والمرابطين.
اعتبر قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن الهجمة الغربية والحرب التكفيرية توأم يتحرك لأهداف مشتركة. وقال السيد الحوثي مدشنا فعالية المولد النبوي الشريف إن الهجمة الغربية المهادية للإسلام تسعى للإساءة لمعالمه ورموزه ومنها النبي الأكرم، مضيفا أن التحرك التكفيري يحارب المناسبات الدينية المهمة ويصفها بالبدعة وفي مقدمتها ذكر المولد الشريف. وأشار السيد الحوثي إلى استعادة هذه المناسبة حضورها في الساحة الإسلامية مشددا على وجوب الحضور للتصدي للحرب الشيطانية التي تسعى لفصل الأمة عن مبادئ الإسلام. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن من حق موسكو استخدام الأسلحة النووية إذا كان ذلك ضروريا مع الالتزام الصارم بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وأشار ميدفيديف لأن موسكو ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت هي أو حلفاؤها لهجوم بهذه الأسلحة أو إذا تم تهديد وجودها. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إنهاء ما أسماه بعصر الابتزاز النووي، محذرا من أن أي استخدام لسلاح نووي من شأنه أن يحرض على نهاية العالم بحسب تعبيره. أعلنت شركة غازبروم توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر السهل الشمالي بشكل تام، وقالت إن ذلك سيستمر حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعدات. وفي وقت سابق قال رئيس شركة غازبروم إن الدول الغربية فرضت قسطا هائلا من العقوبات، وبسبب ذلك أصيبت بالارتباك وسقطت في فخ العقوبات الذي نصبته لروسيا. إلى ذلك حذر نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابك من ضرر لا رجعة فيه بالاقتصاد الوطني في ضوء أزمة الطاقة، مشددا على ضرورة تقديم مساعدة مالية من جانب الحكومة الفيدرالية. وأخيرا أكد القادة العسكريون الأوكران أنه لا جدوى لأنظمة هامارس الصاروخية الأمريكية، خصوصا بعد فشلها في التأثير بشكل كبير في خطوط إمداد القوات الروسية بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأفادت الصحيفة بأن قيادة الجيش الأوكراني توصلت إلى استنتاج بأن القوات الروسية تكيفت بشكل ملحوظ مع الأنظمة الصاروخية الغربية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع طهران حول ضمانات المنشآت النووية الإيرانية. الجيش السوري يعترض رتلا لقوة الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى قرية في الحسكة ويطرده من المنطقة. قوة الاحتلال تعتدي على المرابطين بالأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد المبارك. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. كما يمكنكم التواصل معنا والمشاركة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00-98-93-88-78-4050. بموازاة الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى عشية ما يسمى برأس السنة العبرية التي حشدت لها منظمات الهيكل على مدار الأيام السابقة لأداء الطقوس التلمودية في الأقصى المبارك، تتصاعد المواجهات الحامية في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة من قبل الفلسطينيين الذين يتصدون لخطط الاحتلال بفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، ما ينذر بتصعيد خطير خلال هذه الأيام. فعمليات المقاومة التي شهدت تصاعدا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة تربك حسابات الاحتلال وتفشل منظومته الأمنية التي تلقي بدورها باللوم إما على ضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها أو على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بإشعال الوضع، وهذا ما أكده رئيس وزراء الاحتلال يائر لابيد، وإشارته إلى أن حماس والجهاد يبذلون جهودا كبيرة لإشعال الوضع هناك. المراقبون يرون أن التصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية اليوم خصوصا يعكس من جهة الوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، باعتبار أن ما يجري في القدس يهم الفلسطينيين أجمع. فإعراب رئيس الشبكة الصهيوني عن قلقه لما يحصل في غزة وإشارته إلى التصعيد المسلح في الضفة الغربية لم يأتي عن عبث، فالاحتلال على علم بهذه الحقيقة. وإن رد الناطق باسم حماس فوزي برهوم على تهديدات الشباك بالقول إنها تعكس المأزق السياسي والأمني والعسكري الذي يعاني منه قادة الاحتلال بفعل المعادلات التي فرضتها عليه المقاومة في غزة والصمود البطولي والأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة الباسلة المتصاعدة في الضفة والقدس، تؤكد بما لا يقبل الشك بأن الفصائل الفلسطينية أعدت نفسها لأخطر الاحتمالات. وهذا ما أكده متحدث حماس بإشارته إلى أن هذه التهديدات ليست جديدة ولا تخيف الشعب الفلسطيني ولا قيادة المقاومة. من جهة أخرى، يعتبر حديث إعلام الاحتلال عن قلق في صفوف قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية من صمت قادة المنظمات في غزة على الأوضاع التي تجري الآن على الأرض، وإشارة هذا الإعلام إلى اعتقاد قيادات الأمن الصهيوني بأن حماس على وجه الخصوص ستباغت بضربة غير مسبوقة تجاه تل أبيب، يعتبر خير دليل على عجز أجهزة الأمن الصهيونية على اختراق الفصائل الفلسطينية وخططها السرية لمباغتة الاحتلال. وفي سياق تصدي الفلسطينيين لإجراءات الاحتلال الاستفزازية واستهداف الشبان الثائرين آليات الاحتلال في بلدة بيت أجزاء شمال غرب القدس المحتلة بالزجاجات الحارقة، وكذلك استمرار المواجهات في بلدة سلوان بالقدس واستشهاد الشاب سائد الكوني فجر الأحد وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال، يثبت بأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مبادئه حتى تحرير أرضه وطرد الاحتلال. فتجديد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري دعوته لشد الرحال والرباط في المسجد يشير إلى أن التصعيد متواصل وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بخيار المقاومة باعتباره الخيار الأنجع لدحر الاحتلال، وأنه قد اتخذ قراره بالنزول إلى الساحات دون الاكتراث إلى المعاهدات الأمنية بين السلطة والاحتلال.
حجر باليسرى والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا الأعداء صرت السكينة
قاوم كل المحتلين لا تخضع لكل واجب
وليعلو اسم فلسطين
لا تساوم وتقدم قاوم لا تساوم وتقدم قاوم
حجر باليسرى
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا نتابع هذا اللقاء من خلاله نطلع معا على آخر التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية، خاصة أن المواجهة مع الاحتلال بين الشعب الفلسطيني والاحتلال أخذت مناحي جديدة في الفترة الأخيرة. تحولت المقاومة إلى يعني فعلا إلى الحاضنة الشعبية لها، أصبح كل مواطن فلسطيني هو مشروع مقاومة ومشروع لضرب الاحتلال في أي مكان في أي زمان بأية آلية وبأية وسيلة تتاح له. وهذا ربما يعني لم يكن في حسبان الاحتلال، كان ربما يخطط خلال السنوات الماضية أو الفترة الأخيرة بأنه يتصدى لحركات المقاومة، يفرض الحصار، الجدار العازل، منع ربما إلى حد ما عمليات المقاومة بشكلها التقليدي، لكن هذه المرة حساباته يعني كلها ذهبت أدراج الرياح. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور نور الدين أبو الحياة، الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري. دكتور نور الدين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم، مرحبا بكم،
حياكم الله. دكتور، كيف يعني تتابعون عمليات المقاومة بشكل بأشكالها الجديدة التي بات الشعب الفلسطيني كأفراد طرفا أساسيا ورئيسيا فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على تشريفي بهذه المقابلة. طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن منذ انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية ومنذ أسقط الإمام الخميني أو أغلق الإمام الخميني السفارة الإسرائيلية وفتح السفارة الفلسطينية وفتح صدره وفتحت إيران كل ما لديها من إمكانيات لفلسطين وللقضية الفلسطينية، منذ ذلك الحين ونحن كما يقال قلنا ولا زمن الهزائم. ولذلك ما يحصل في هذه الفترة الأخيرة وجميع الفترات هي في الحقيقة كلها كما قال السيد حسن نصر الله ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانكسارات. إسرائيل كانت تفكر في الامتداد والآن صار تفكر في البقاء مجرد وجودها. ولذلك الحمد لله المقاومة في قمة معنوياتها وجمهورها أيضا يعني كله يعني في قمة المعنويات، لأن الآن الحمد لله يعني الانتصارات تتحقق في كل مجالات. طبعا ليس فقط الانتصارات أو ما يسمى بالجوانب العسكرية، الجوانب العسكرية بسيطة جدا بالنسبة للحرب مع إسرائيل، الجوانب العسكرية هي ربما تحدث في فترات، لكن ما يحدث يعني في الواقع الإسلامي من تغير مواقف الشعوب وثباتها وغيرها هذا أكبر بكثير من تلك الأمور العسكرية.
طيب برأيكم يعني هذا النمط من المقاومة كيف يمكن أن أو إلى أي مدى يمكن أن يتطور وإلى أي مدى يمكن أن يصل في أن يشكل تهديدا حقيقيا ووجوديا لكيان الاحتلال؟
نعم طبعا بالنسبة للوجود الإسرائيلي كان أصلا مبنيا على ما يسمى بعامل الرعب وعامل الحرب النفسية، وإسرائيل التي لا تقهر وذات السلاح النووي ما لعب طبعا هي فقط لم تؤثر في الحكام بل أثرت حتى في الشعوب. ولكن طبعا بعد ربما كما قلت أن الفترة التاريخ الحقيقي هو عام 1979، في عام 1979 قامت بتطبيع مع مصر معاهدة كامب ديفيد، ولكنها أيضا في نفس الوقت يعني وجهت بانتصار الثورة الإسلامية والتي لم تكن تحسب لها حجاب، ولكن كان لذلك الانتصار شيء كبير يعني مؤثر تأثير كبير في إيجاد أنماط جديدة، أنماط كثيرة للمقاومة، أهمها مواجهة التطبيع، لأن التطبيع مهم جدا بالنسبة لإسرائيل. فطبعا هي في وجودها في الأرض الفلسطينية يعني طبعا اسمحوا لي اقول اسرائيل من باب الضروره فقط والا هي كيان المغتصب المحتل الصهيوني، فهي لم تاتي لتبقى فقط في فلسطين او في ذلك المكان المحدد، هي كانت تفكر طبعا او كانوا يفكروا من استعملوها بان يستخدموا جميع الشعوب جميع اليهود ومن جميع بقاع الارض، وكانت تفكر كما يقال ان مشروعها هو من النيل الى الفرات.
نعم.
وكان مشروعها ان تهيمن على جميع العالم الاسلامي لانها في الاصل اداه، هي اداه الشيطان الاكبر واداه المهيمنين لكذا، ولكنها يعني لم يحصل هذا الامر. يعني اهم شيء حصل هو في كما قلت بعد انتصار الثوره، طبعا ما اقول انتصار الثوره الاسلاميه لانه لم يكن خاصا بايران، انتصار الثوره الاسلاميه هو انتصار فلسطين، يوم القدس العالمي صار يحيي طبعا يحيي الشعور بفلسطين ووجودها وقوتها الى اخره. بعد ذلك طبعا ما حصل بعدها من انتصارات في لبنان حزب الله، ما حصل بعد ذلك طبعا في الجهات المختلفه يعني حتى يعني بالنسبه لحماس والجهاد الاسلامي والحركات الفصائل المختلفه يعني كان لكل ذلك تاثيره الكبير. ولذلك المقاومه طبعا الان تتخذ انماطا يعني تتخذ اساليب متعدده، هي طبعا الانتصار عندما يتحقق الانتصار وتزول ويزول تاثير الحرب النفسيه اي بعد ذلك كل شيء يعني يصبح يعني كل الناس يشاركون في المعركه اما بألسنتهم اما بمشاعرهم اما كما قلنا الان بوسائل التواصل الاجتماعي الى اخره. ولذلك اسرائيل الان لا تفكر في الامتداد بقدر ما تفكر في الحفاظ على بقائها، هي حتى التصريحات يعني طبعا لا تكون التصريحات بالضبط ولكن تصريحات كثيره جدا بانها الان تفكر فقط في الحفاظ على وجودها وبقائها، وربما الذي لن يستغرق وقتا طويلا، لم يستغرق الا فترات محدوده، ولا يحتاج ربما في سقوطها الى حرب عسكريه ربما، لانه يكفي الان يكفي عدم كما قلنا يكفي عدم قدوم يعني ما يسمى بصهاينه جدد الى فلسطين، هناك فرار ايضا من فلسطين، هناك نزاعات داخليه، طبعا النزاعات الداخليه سببها القوه الخارجيه، سببها قوه المقاومه.
نعم.
لان هؤلاء صاروا يختلفون فيما بينهم كيف نواجه هذه المقاومه؟ يعني كيف نتحدى او كيف نرد على تهديدات سيد القائد الامام الخميني؟ كيف نرد على تهديدات سيد حسن نصر الله؟ كيف طبعا هذه جعلتهم يعني حتى الصراعات كما قلنا السياسيه الداخليه هي في الحقيقه نتاج لما يحصل في من المقاومه.
وباعتقادكم يعني هذا المشهد الذي نراه اليوم الى اين ذاهب؟
طبعا ما نراه الان هو كما يقال نوع من الانتفاخ القطي يحاكي ثورة الاسدي. هم طبعا يريدون ان حصل هذه الايام ان يتحديت في حزب الله في كاريش وفي ضرب، طبعا هذه اول مره تحصل في طبعا رؤساء والدول لم تستطع ان تتكلم كلمه دي. فماذا يفعلون؟ هم عاده عندما يجدون قوه للمقاومه او يقعون في موقف حرج مع المقاومه ولا يستطيعون ان يردوا، ماذا يفعلون؟ يستعيدون اشياء اخرى حتى يغفل الناس عن او يغفل الجمهور عن ما يحصل. طبعا هذا سواء لارضاء الداخل الاسرائيلي الداخل الصهيوني او لاخبار العالم او ربما حتى التأثيم الاعلام. الان يعني الحمد لله تهديدات السيد حسن نصر الله وغيرها الاخيره حول الغاز وحول الترقيب ونحوها يعني كان لها تاثير وكان واحدث رعبا فيهم يعني وارسال مسيرات ونحو ذلك، طبعا هذه كان لها تاثير كبير. فهم يريدون دائما يستعيدون اشياء يعني سواء في باحه المسجد الاقصى او اشياء بحيث يعتموا على الامر، مع العلم ان اسرائيل الحقيقه الصهيونيه هم ليسوا لهم لا علاقه لهم بالدين، يعني الجماعات اليهوديه المتدينه اللي في الحقيقه ليست صهيونيه. الجماعات اليهوديه موجوده مثلا في العالم حتى في ايران المتدينون لا علاقه لهم، بل هم يعني ضد الصهيونيه. المسيري في كتابه المستعليه الصهيونيه يذكر هذا الامر، يعني كثير من مؤسسي الصهيونيه كانوا ملاحده ويقولون بموت الاله. وحتى لو امنوا بالاله في الحقيقه يذكرون الها قوميا خاص بشعب إسرائيل ولا علاقة له بالدين ولا إلى آخره. وبالتالي يعني استغلالهم لبعض المتدينين لاقتحام المسجد الأقصى فقط هو نوع من كما يقال زر الرماد على العيون حتى لا ترى الواقع واقع المقاومة الحقيقي. هم دائما طبعا يستغلون هذا لأنها حتى لا تساهم في الحرب النفسية الداخلية ولا تساهم كذلك في الإشهار للمقاومة. لأن كما قلنا الكثير كان يتابع موقف سيد حسن نصر الله في أيلول وماذا سيفعل وكيف سترد إسرائيل. فهذا الموقف طبعا كان محرجا لهم كثيرا ولذلك هم يفتعلون أزمات أخرى حتى لو تضرروا فيها أحيانا. المهم أن لا هذا أحيانا مثلا تجدهم يضربون هنا أو هناك لماذا؟ حتى يغطوا الخسائر التي تقع لهم في نواحي أخرى. طبعا هذا أسلوب ممارسة للحروب النفسية.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل. نعم اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا نعم فاصل ونعود لمتابعة هذا الحديث. دكتور نور الدين أرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا.
أرض المقاومة برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طيب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سلاح المقاومة يقض مضاجع الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 8:33 مساء. نعود في طهران، نعود إلى الدكتور نور الدين من الجزائر، الكاتب والأستاذ الجامعي نور الدين بولحية. دكتور نور الدين، هل تعتقدون بأن مسيرة المقاومة ستجد الزخم الكافي تنظيميا وشعبيا حتى تحقيق أهدافها وهي تحرير فلسطين؟
نعم طبعا، يعني الآن المقاومة في حركة تصاعدية. لو نبدأ يعني من كما قلت من 1979 إلى اليوم 1980 أو حتى بأحسن تاريخها هو 1982 إلى اليوم، طبعا من ابتداء طبعا من تأسيس حزب الله خصوصا إلى اليوم نجد أنها تصاعدية. وسيد حسن نصر الله في خطاباته الكثيرة بمناسبة ذكرى 40 للمقاومة اللبنانية حزب الله طبعا أرخ بين كيف كان، يعني كان في البداية تستعمل الأسلحة بسيطة محدودة جدا، وكانت إسرائيل طبعا تروح تتجول بحرية في لبنان، ولكن بفعل طبعا دعم الجمهورية الإسلامية وتدريبها للكوادر من حزب الله وإلى آخره استطاعوا فترة قصيرة أن يحرروا الجنوب اللبناني، ثم استطاعوا بعد ذلك أن يواجهوا في نص الحرب. وطبعا هذا ما شجع بعد ذلك الفصائل الفلسطينية فحررت غزة، ثم طبعا الآن حتى نجد في الضفة الغربية هذا الانتقال. يعني كما قلت هناك يعني مثل كرة الثلج، يعني تتدحرج وكلما تدحرجت أكثر كلما قويت أكثر. ولذلك لا نستبعد، يعني طبعا ما يسمى بالمتتالية الهندسية، يعني لا نستبعد الآن الحمد لله هناك سواء الناحية الشعبية أو ناحية
أحسنتم. نعم نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور نور الدين أبو لحية الكاتب والأستاذ الجامعي الجزائري. ونتابع حديثنا مع الدكتور علي عز الدين مدير العلاقات في معهد الدراسات الدولية السياسية. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. طبعا دكتور علي عز الدين من بيروت يتحدث معنا عبر الهاتف. يتحدث لنا. دكتور علي، ما قراءتك للمشهد التصعيدي الذي نشهده في الأراضي المحتلة، خاصة الضفة والقدس بالتحديد، ويعني تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ضد المقدسيين؟ كيف تقرؤون هذا المشهد؟ هل هو يعني تصعيد حقيقي، أم أنه مرحلي مرتبط بالمشهد الانتخابي القريب في كيان الاحتلال؟ ماذا ترون؟
هو كل ما ذكرت بالإضافة إلى بعض الأمور. أولا، التصعيد ليس جديدا، هو مستمر منذ نشأة الاحتلال. هو يعبئ أطفالي ومراهقي على أن العرب هم الهدف الأول للقتل، أن القدس هي الهدف الأول للبقاء. هم يعبئونهم أيديولوجيا على أن هذه الأرض هي لأجدادكم وهي لكم، وأن المسجد الأقصى هو لكم وسيعود لكم. المشهد الآخر هو على أبواب الانتخابات، من سيقدم أوراق اعتماد للجمهور من المستوطنين المؤقتين في هذه الأرض العربية المقدسة بين لبيد وبين نتنياهو. فشل كل السياسات الحكومات السابقة على تأسيس مرحلة جديدة للاحتلال. الاحتلال مر بمرحلة جديدة بعد كورونا، وبعد ارتفاع نسبة البطالة بين المستوطنين، وبعد تفاقم عمليات الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى تزايد عمليات الأمنية بين العصابات الموجودة على أرضه. هو يمر الآن بمرحلة انتقالية، يريد الانتقال ويجد مكانا في الجغرافيا السياسية المتجددة بالصراع العالمي بأوروبا، بين إيران وبين أمريكا، بين أمريكا والصين، بين أمريكا وروسيا. هذا الكيان المؤقت المتهالك يبحث عن نقطة الضوء ليقول أنه موجود. الاحتلال من بعد كسر هيبته وصورته المصنعة كقوة جبارة لا تهزم، هذه الصورة تهشمت بعملية سيف القدس، وبعدها بوحدة الساحات، رغم كل أهدافه الخبيثة على تفرقة الساحات الفلسطينية، ومن خلال تواصل عمليات الشباب الفلسطيني المقاوم، زادت زجاجية وهشاشة المؤسسة العسكرية والأمنية التي كان يتفاخر ويتبجح بأنها قوية وبأنها تحكم العالم، كفشلت بمنع عمليات بعض شباب في الداخل الفلسطيني في تل أبيب المحتلة، بعض الأماكن التي خرجت من جنين، وصلت حتى النقب. هذه الصورة الأمنية تهشمت وتكسرت وزالت. هو يستطيع الآن أن يظهر أنه يستطيع أن يدخل إلى مسجد الأقصى متى شاء ويخرج متى شاء، بمحاولة رسم صورة أمام جمهوري بأنه متحكم. بالأمس على رأس السنة العبرية كان دخول المستوطنين إلى ساحات المسجد الأقصى عددهم أقل من 500، محاطين بأكثر من 1000 من الجنود والشرطة والمسيرات. الثلاثاء اليوم قل العدد إلى النصف. هذا يظهر متى فقدان الثقة من جانب المستوطنين حتى من حمايتهم. الشعب الفلسطيني المرابط والمرابطون داخل الأقصى وفي المسجد القبلي كان يواجه كل هذه الضغوط فريدا وحيدا بالتكبيرات. هذه التكبيرات أرعبت المستوطنين، وعندما أرادوا نفخ البوق، وعندما أرادوا إدخال التراتيل التلمودية، وحتى حاولوا إدخال العنزة لدفعها ورش دمها بهذه الخرافات والأساطير التلمودية التي عندهم، قوبلوا بمفرقعات، تفرقوا كهشيم منتصر، تفرقوا كغنم أمام هذا الشباب الفلسطيني. هذه الصورة متجددة للمقاومة الفلسطينية عبر الشباب وعبر المرابطة هي ما تقلق الصهاينة، وما يزيدون من محاولة كسر عنفوان وإرادة الشعب والشباب الفلسطيني، لكنهم يفشلون في كل مرة يأتون على هذه الزاوية، لأن الشعب الفلسطيني خاصة الشباب هو متمرد بطبيعته، كيف وإن كان هناك خلف مقاومة تحميه وأيديولوجية قوية جدا.
شكرا جزيلا لك دكتور علي عز الدين، مدير العلاقات في معهد الدراسات الدولية السياسية من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل من ضيوفنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم فيما تبقى من وقت هذا اللقاء. المساهمة الأولى عبر الواتساب بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. سلاح المقاومة القضى مضاجع الاحتلال، سلاح النار والإيمان والإرادة والقضية العادلة للمقاومة الإسلامية وتنامي قدرات المقاومة وعمليات شباب فلسطين المتزايدة والدقيقة التصويب نحو أهدافها نحو الجنود والضباط الصهاينة، كل ذلك ينذر باقتراب الحسم وزوال الكيان الصهيوني عما قريب، وما ذلك على الله ببعيد. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. سلاح المقاومة في غزة والجنوب اللبناني هو الشغل الشاغل للكيان الصهيوني لما وقعوه به من خسائر كبيرة، لأن القيادة وسلاحها هم الرجال الذين لا ينحنون إلى الكيان الصهيوني. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة، صبح عبد الحميد من الأردن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. اخترنا لكم قصة حقيقية وقعت لأحد زائري الإمام الرضا عليه السلام، ممن يقصدون مرقده الشريف بمدينة مشهد المقدسة طلبا لحل معضلة في حياته. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية، تابعونا. زائر الإمام الرضا عليه السلام. كان يا مكان في زمن ليس ببعيد عن هذا الزمان، قصد تاجر من تجار بازار طهران مدينة مشهد المقدسة ليزور مرقد الإمام الرضا عليه السلام، فقد كان هو الملجأ والملاذ الوحيد له بعد أن أعلن إفلاسه في البازار وتحوله من التاجر الكبير الذي يشار إليه بالبنان إلى المفلس الذي يبحث عنه الجميع ليطالبه بمستحقاته. بث الحاج حميد للإمام الرضا عليه السلام ما ألم به من ألم، ودعا الله تعالى تحت قبته أن يزيل عنه هول ما نزل به بحق وشأن ووجاهة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام عنده. وبعد أن أتم التاجر الطهراني الزيارة وهم بالخروج، مد يده في جيبه وإذا به خال من قليل النقود التي كانت فيه. تسمر في مكانه لا يصدق الذي حل به، عاود تفتيش جيوبه فلم يجد فيها سوى قطعة نقدية واحدة لا تنفع إلا لاتصال هاتفي من الهواتف العامة. وقف أمام المرقد الشريف ينظر إلى القبة بعين المعاتب قائلا: جئتك لتيسر علي عسرتي، وها أنا ذا قد تفاقم سوء أمري وتضاعف همي، ولا أرى إلى فرجة لكربي من سبيل. وبعد أن ترخرقت عيناه بدموع اليأس، مد الحاج حميد يده في جيبه فأمسك بالقطعة النقدية الوحيدة المتبقية، وتبادرت إلى ذهنه فكرة. ذهب إلى أحد الهواتف العامة فطلب رقما لعل التعيين. تم الاتصال وإذا بصوت رجل وقور. قال التاجر الطهراني: أنا زائر من زوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وقد فقدت كل ما كان معي من مال، لست متسولا، لكنني أطلب منكم العون فقط بمقدار ما يمكنني من العودة إلى مدينتي. طلب المتحدث في الجانب الآخر أن يحدد له مكان وجوده بالضبط ليبعث له من يأتي لمساعدته، فأعطى التاجر الطهراني عنوان المكان الذي فيه وأوصافا عن الشارع الذي يتصل منه. وبعد ساعة وصلت سيارة فارهة مع سائقها الذي نادى التاجر الطهراني باسمه، وبعد أن عرفه دعاه للمجيء معه إلى بيت سيده. نعم أيها الكرام، وبعد دقائق ترجل صاحبنا التاجر الطهراني من السيارة في حديقة بيت فخم وجميل. إنه بيت تاجر من تجار بازار مدينة مشهد المقدسة. وبعد أن تمت له الضيافة على أحسن وجه، جلس عنده التاجر المشهدي فقال له: كم تطلب من المال لتسد حاجتك؟ قال له التاجر الطهراني: لا أريد إلا ما يكفي لعودتي إلى طهران. فقال التاجر المشهدي بنبرة الملح المتوسل: اشرح لي أصل مشكلتك التي دعتك إلى المجيء إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، ما هي مشكلتك بالتحديد؟ شرح التاجر الطهراني مشكلة إفلاسه والديون المتراكمة عليه. فقال التاجر المشهدي بذات النبرة المتوسلة: كم أنت مدين للناس؟ فأبلغه التاجر الطهراني بالمبلغ اللازم، ثم قال التاجر المشهدي: وكم تحتاج لتعود إلى كسبك وتجارتك؟ فتعجب التاجر الطهراني مذهولا من السؤال، لكنه أبلغه بالمبلغ المطلوب بعد أن سمع من التاجر المشهدي إصراره. لم يصدق التاجر الطهراني ما رأته عيناه. حرر التاجر المشهدي صكين بالمبلغين اللذين يحتاجهما للتاجر الطهراني، ثم قال عن المبلغ الذي أعطاه للتاجر الطهراني ليستعيد تجارته في بازار طهران: خذ هذا المبلغ وابدأ عملك من جديد، فإن استعدت تجارتك ودرت عليك الأرباح أعد إلي هذا المبلغ، وإن لم تتمكن من ذلك أو أنا فارقت الحياة أو أنت لا سمح الله، فاعلم أنك بريء الذمة من جانبي. عجب التاجر الطهراني من فعل التاجر المشهدي ومن كم المال والمساعدة التي قدمها له، فألح عليه أن يشرح له السبب، وإلا فلن يقبل منه تلك المبالغ الطائلة. فراح التاجر المشهدي يشرح حكايته: إن بيني وبين الإمام الرضا عليه السلام عهدا معهودا، فأنا في سابق الأيام أصيب ولدي بمرض عضال يئس من علاجه جميع أطباء إيران الحاذقين، فسافرت بولدي إلى بريطانيا، وهناك قال لي الأطباء: يجب أن نقوم بثلاثة تحاليل لولدك، فإن كان ثلاثتها موجبة فلا علاج لمرض ولدك، لكن إذا كان واحد منها سالبا فيمكن أن يكون لنا أمل في علاجه. تم إجراء تحليلين كانت نتيجتهما موجبة. توجهت نحو باحة المستشفى أنظر إلى السماء وأتوسل إلى الله تعالى طالبا منه شفاء ولدي، لكنني تذكرت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهنا تبادر إلى ذهني أن أتوجه إلى الإمام الرضا عليه السلام وأبتغيه وسيلة إلى الله تعالى. فقلت: سيدي يا علي بن موسى الرضا، أعاهدك إن شفي ولدي وحلت بكرامتك معضلتي، أقسم أنني سأحل لواحد من زوارك معضلته وأبذل له ما استطعت لكشف كربته. شفي ولدي واستعاد سلامته بنحو قال عنها جميع الأطباء إنها معجزة. والآن وبعد مرور عامين من شفاء ولدي، أنا أنتظر أن يأتيني زائر من زوار الإمام الرضا عليه السلام لأساعده، فجئت أنت.
Thank you.
التاجر المشهدي قائلا: لقد طال انتظاري لتقديم المساعدة لزائر من زوار الإمام الرضا عليه السلام، يطمئن له قلبي ويكون مستحقا لمساعدتي. لكن في الليلة الماضية جاءني الإمام الرضا عليه السلام في عالم الرؤيا وقال لي: غدا سيتصل بك أحد زواري فيطلب منك المساعدة وعليك الوفاء بوعدك. فلما رن هاتف المنزل وطلبت مني المساعدة تأكدت أنك أنت الذي أنتظره منذ عامين، فحمدت الله تعالى ووفيت بوعدي للإمام الرضا عليه السلام. نعم أيها الكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عذابك تفتح باب احسب حسابك،
لا تغتاب
ثمن
كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك
مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار،
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، ما تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهر،
كلمة تطعن بالظهر.
اغتاب بك